إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وروى الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. في هذين النصين الكريمين بيان من الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام للأشهر الحرم، وهي كما أخبر عليه الصلاة والسلام: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فرجب أحد الأشهر الحرم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهو الشهر الذي سيهل علينا لياليه وسيهل علينا هلاله بعد ليال بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الشهر كان أهل الجاهلية يعظمونه تعظيما شديدا، وأشد القبائل تعظيماً له قبيلة مضر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نسب هذا الشهر إليها فقال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقد بلغ من تعظيم أهل الجاهلية لهذا الشهر أن سموه بعدة أسماء، مما يدل على تعظيمهم لهذا الشهر، أي شهر رجب. سموه بالأصب، يعتقدون أن الرحمة تصب فيه صبا، وسموه بالأصم لأن الناس يمتنعون فيه عن القتال، فلا يسمع فيه قعقعة سلاح ولا صوت استغاثة، وسموه بالمطهر وسموه بالمعلى لأنهم يعتقدون علو منزلته على سائر الشهور، وسموه بالمبرئ لأنهم يقولون من كف فيه عن القتال فقد برئ، أي من الظلم والنفاق، وسموه بالهرم يقولون حرمته قديمة، وسموه كذلك بالمقشقش يقولون إن من علم حرمته برئ من الذنوب وصفيت ذنوبه، وسموه كذلك برجب، ورجب من الترجيب أي من التعظيم، وسموه كذلك برجم بالميم، يعتقدون أن الشياطين في هذا الشهر ترجم رجما، وسموه كذلك بشهر الله، وسموه برجب مضر، وكل هذه الأسماء التي سمى أهل الجاهلية بهذا الشهر يدل على تعظيمهم لهذا الشهر. ومما أحدثه الناس في هذه الأزمنة من البدع والمحدثات في هذا الشهر أي شهر رجب ما أحدثوه من تخصيص له بالاستغفار، فقبل دخول شهر رجب نسمع من بعض أئمة المساجد الاستغفار. لماذا هذا التخصيص للاستغفار في هذا الشهر خاصة، وما دليله من الكتاب والسنة؟ فلا دليل يدل لا في القرآن ولا في السنة على تخصيص شهر رجب بهذه العبادة، والعبادات توقيفية، فيقولون رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، يخصون هذا الشهر بهذا الذكر وهذا الاستغفار. وما أحدثه الناس أيضا في رجب ما يسمى بصلاة الرغائب، هذه الصلاة التي يصليها من أحدثها في أول ليلة من شهر رجب بعد صيام أول خميس من هذا الشهر، ثم بعد ذلك يكون في ليلة الجمعة صلاة الرغائب، صلاة هذه الصلاة التي سموها بصلاة الرغائب، وهذه صلاة مبتدعة محدثة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى من كبار أئمة الشافعية رحمة الله عليه، صلاة الرغائب صلاة مبتدعة وصلاة محدثة لا تجوز صلاتها، بل قال ينبغي على ولاة الأمر أن يمنعوا من يصليها وأن يمنعوها، هكذا قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وغيره من أهل العلم، لكنني تعمدت قول الإمام النووي رحمه الله تعالى لأنه من أئمة الشافعية، وإلا فكلام الأئمة غيره رحمة الله عليهم أجمعين أيضا الكلام على هذه الصلاة بأنها من البدع والمحدثات، مثل صلاة الألفية كذلك، وصلاة النصف من شعبان، وغير هذه الصلوات مما أحدثها الناس. وهكذا تخصيص أول خميس من شهر رجب بصيام، هذا أيضا من البدع والمحدثات، لأنه لا يجوز لأحد كان من كان غير الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن يخصص عبادة ما بزمن من الأزمنة أو بوقت من الأوقات، فإن تخصيص شيء من العبادات من البدع والمحدثات في دين الله عز وجل. وما أحدثه الناس أيضا في شهر رجب تخصيص شهر رجب بالصيام. هناك من الناس من يظن أن لشهر رجب خصيصة بالصيام كغيره مما اختص أي من الأشهر بالصيام كشهر الله المحرم، فإنه خص بفضل كثرة الصيام فيه. وهكذا شهر شعبان، فشهر رجب لم يثبت فيه تخصيص بالصيام كما ثبت لشهر الله المحرم ولشهر شعبان، وإنما هو شهر من سائر الشهور. ولذلك عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه أنه كان يضرب أكف الصائمين في رجب، كان يضرب أكف الصائمين في رجب ويأمرهم أن يضعوا أيديهم في الجفان ليأكلوا، ويقول لا تعظموا شهر رجب كما يعظم أهل الجاهلية، كما يعظم أهل الجاهلية، وإنما هو شهر من سائر الشهور. وثبت عن أبي بكرة نفيع بن الحارث راوي هذا الحديث أنه دخل على أهله فوجدهم قد أعدوا كيزانا عندما دخل شهر رجب استعدادا للصيام فيه، فكسر تلك الكيزان كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناده رحمه الله تعالى إلى أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه. وذكر شيخ الإسلام أن هذا فعله أبو بكر أيضا، فإما أن يكون قد أراد شيخ الإسلام أبا بكر فقال أبو بكر، وإلا فالذي في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن الذي فعل ذلك هو أبو بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله عنه. وهكذا مما أحدثه الناس في شهر رجب تخصيص شهر رجب بذبيحة. كان أهل الجاهلية يذبحون في شهر رجب ذبيحة سموها بالرجبية، سموها بالرجبية، يذبحونها في شهر رجب. وقد جاءت بعض الأحاديث من أهل العلم من حكم عليها بالضعف، ومن أهل العلم من حسنها وقال إلا أنها منسوخة أي الرجبية، لأنها كانت أيضا تذبح في أول الإسلام. جاء في حديث مخنف بن سليم قوله عليه الصلاة والسلام على كل أهل بيت أضحية وعتيرة، وجاء في حديث آخر من شاء أن يعتر فليعتر. وهذه الأحاديث كما سبق أهل العلم منهم من ضعفها ومنهم من حسنها، وجمعوا بينها أي قول من حسنها وبين ما ثبت من النهي عنها بقوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة، فقالوا العتيرة منسوخة. كانوا يذبحون الله عز وجل في شهر رجب ويخصصون شهر رجب بهذه الذبيحة، فلا ذبيحة تخص في شهر من الشهور يتقرب بها إلى الله عز وجل إلا الأضحية. وهكذا ذلك ما يذبح من الولائم للنكاح، وهكذا ما يذبح في العقيقة. أما في شهر رجب فلم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أيضا يخص بذبيحة في هذا الشهر. هذا بعض ما أحدثه الناس في هذا الشهر. وهكذا في الخطبة الثانية تتم أيضا لما أحدث في هذا الشهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين وعن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، ألا وإن مما أحدثه الناس في شهر رجب الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في 27 من هذا الشهر، أي من شهر رجب. وهذا الاحتفال بدعة محدثة، لم يحتفل عليه الصلاة والسلام بهذه الليلة ولا أصحابه ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة، وإنما مما استحسنه الناس في دين الله جل وعلا وأحدثوه في دين الله جل وعلا. وليلة الإسراء والمعراج لا يعلم ليلتها ولا شهرها ولا عينها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكر الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه منظر المذهب الشافعي، قال بعد ذكر الأقوال في ذلك إنها في ليلة كذا، ومن أقوال إنها في ليلة كذا، وذكر أقوالا منها أنها كانت في رمضان، ومنها أنها كانت في شوال، ومنها أنها كانت في ربيع الآخر، ومنها أنها كانت في رجب، ومنها ومنها ومنها، فلم يجزم بشيء، فلا أحد يعلم بدليل صحيح ثابت متى كانت هذه الليلة. لماذا لم يهتم بها الصحابة؟ لماذا لم يهتم بها التابعون؟ حتى على الأقل ينقلون متى كانت هذه الليلة، لم يلتفتوا حتى إلى هذا، فضلا أن يحتفلوا بها ويفعلوا فيها احتفالا. ثم أيضا في هذه الليلة يجتمعون في المساجد، ويقرأ ما جاء عن ابن عباس، وهذا الذي يقرأ عن ابن عباس لم يثبت عن ابن عباس، بل فيه من المخالفات الواضحة، وفيه من الضلال مما لا يجوز نسبته إلى هذا الصحابي حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه أرضاه. ثم الخروج بعد ذلك في الشوارع العامة في مواكب مع رفع الرايات، وكأن القوم قد استعدوا للجهاد في سبيل الله، أو رجعوا من الانتصار، رجعوا من الجهاد بعد الانتصار، يخرجون ولا أدري هل يعتقدون أنهم يتخيلون إسراء رسول الله عليه الصلاة والسلام فيفعلون ذلك، فالعلم عند الله. وأيضا في هذه الليلة مما كنا نعتقده من الخرافات، وكان يعتقده كثير من الناس، كان أهلنا يطيبوننا، كانوا يطيبون في هذه الليلة بالطيب، ويقولون هذه ليلة المعراج، وكنا نعتقد أن كل أحد في هذه الليلة يدحرج إلى المكان الذي ولد فيه، إلى المكان الذي ولد فيه، فالذي ولد في المكلا يدحرج من الشحر إلى المكلا، والذي ولد في اندونيسيا أو في سواحل أو في كذا من البلاد فإنه يدحرج من بلده إلى تلك البلاد وإلى ذلك الموضع الذي ولد فيه. ولا ندري هل زال لا زال الناس يعتقدون هذه الخرافة أم أنهم قد أيقنوا أنها خرافة وبدعة محدثة، وكانوا لا ينبهون لهذا ممن كان في ذلكم الزمان. ما نسمع كلاما لا في خطب جمع ولا كذلك في كلمات تلقى فيها التنبيه من هذا الاعتقاد وأنه غير صحيح، والله المستعان. فهكذا عباد الله، علينا بالاتباع وترك الابتداع، فإن الابتداع في دين الله عز وجل مشاركة لله عز وجل في التشريع، والله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والإحداث في دين الله والابتداع مشاققة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولسبيل المؤمنين. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام كما في خطبة الحاجة في حديث جابر صحيح الإمام مسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يكررها في خطبه: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي حديث العرباض ابن سارية عند أهل السنن قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث أنس في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: وأما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فعلينا يا عباد الله بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن نحذر من البدع والمحدثات، فإن أثر البدع والمحدثات على دين الله جل وعلا عظيم. فإن البدع تمحي السنن كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه: لا يأتي على الناس زمان أحدثوا فيه بدعة إلا وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، عن بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه زدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.